يا دنيا اهدنا الصراط المستقيم غير مغضوب علينا نرقى جنات النعيم واعف عنا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل نصرة هذا الدين حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فإننا نسير على الصراط المستقيم، نرجو وجه الله سبحانه وتعالى، نريد أن نقيم دعوة الله سبحانه وتعالى، نريد أن تكون كلمة الله العليا، نريد أن نعمل لدين الله سبحانه وتعالى. يضبطنا قواعد شرعية، وقبل القواعد نصوص من الكتاب ومن السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. من هذه القواعد التي كثر الحديث عنها في هذه الأيام، لا سيما مع ما استجد من أحداث وأمور وأحكام، هذه القاعدة التي تسمى بقاعدة المصالح والمفاسد. إنها قاعدة تدخل في أبواب الدعوة إلى الله عز وجل، إنها القاعدة التي تحكم الداعية إلى الله عز وجل فيما يلقيه على الناس من مواضيع، وهل تناسب الوقت الذي تطرح فيه أم لا. وهي القاعدة أيضا التي نستعملها في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل هي شرط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إنها القاعدة التي تضبط سلوكيات العاملين لدين الله سبحانه وتعالى، سواء كانوا من الدعاة إلى الله عز وجل أو من العلماء أو من المجاهدين، وهي أيضا التي يرتبط بها الفقيه في مراعاة فتواه وما يصلح للناس وما لا يصلح. هذه القاعدة احتاجت إلى نوع من التأصيل في هذه الأيام، وأيضا إلى شيء من التفصيل من جهة التطبيق. موضوع هذه الحلقة المصالح والمفاسد بين التضييع والتمييع، فنريد ابتداء أن نتعرف على الأدلة التي قامت عليها هذه القاعدة، واستنبط العلماء من هذه الأدلة ما يبين هذه القاعدة ويفصلها إن شاء الله عز وجل كما سنبين. فأول دليل يلقانا ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. هذه الآيات تحدثنا عن أمر الجهاد في سبيل الله عز وجل الذي نقيمه في بعض الأحيان دفاعا عن ديننا وأرضنا وأعراضنا وأموالنا. والمسلم حينما يقاتل إنما يقاتل لغاية واحدة فقط، كما ورد في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: الرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل يلتمس الأجر والذكر، فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. والقتال يعني إزهاق الأرواح، وهنا تتعارض مصلحتان: مصلحة صغرى ومصلحة كبرى. فأما المصلحة الصغرى فهي إبقاء النفس، وأما المصلحة الكبرى فهي إبقاء الدين. والمسلم حينما يخير بين هاتين المصلحتين فإنه يقدم المصلحة الكبرى على المصلحة الصغرى، ويفوت الصغرى لتحصيل الكبرى، وهذا ما لا بد أن يفعله في كل المصالح التي تتعارض، كما سنبين إن شاء الله عز وجل بعد هذا الفاصل.
يا الله يا سميع يا عليم، اهدنا الصراط المستقيم غير مغضوب علينا.
حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة.
Thank you. هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
عدنا بحمد الله.
يا الله يا سميع يا علي اهدنا الصراط.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من جديد نقول إنه إذا تعارضت مصلحتان فنحن قد نفوت مصلحة منهما إذا كانت المصلحة الأخرى التي نريد تحصيلها هي الأكبر، وهذا هو الواضح في هذه الآيات التي تلوناها منذ قليل. فإن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نتخذ الأسباب للحفاظ على هذا الدين وأن نقاتل حتى لا تكون فتنة. فمن جهة المصلحة والمفسدة فإن هناك مصلحتان، الأولى بقاء النفس، هل بقاء النفس أولى أم الأخرى وهي بقاء الدين؟ بقاء الدين مقدم على بقاء النفس. ثم إن هناك أيضا مثال في هذه الآية لتزاحم المفاسد، فالمفسدة الأولى هي إزهاق النفوس، والمفسدة الثانية هي تضييع الدين، فإما أن تزهق النفوس وإما أن يضيع الدين. فيجوز لنا أن نقدم أنفسنا وأن نزهقها في سبيل ألا يضيع ديننا، وهذا ما تعلمناه من غير نص. قال الله سبحانه وتعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وليس إزهاق النفس في سبيل الله عز وجل من باب تضييع النفس، ومن باب قوله سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، أو قوله سبحانه وتعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، بل على العكس تماما. إن قوله سبحانه وتعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، على عكس ما يظن كثير من الناس في هذه الأيام. وذلك أنه حينما التقى المسلمون وصفوف الروم الصليبيين في موقعة من المواقع، كما أخرج الإمام أحمد من طريق أسلم أبي عمران، قال: كنا بمدينة القسطنطينية أو بمدينة هرقل، فأخرج لنا الروم صفا عظيما، فأخرج المسلمون لهم صفا مثله، فحمل رجل من المسلمين على صفوف المشركين، فصاح الناس وقالوا: سبحان الله، ألقى بيده إلى التهلكة. فقام أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وكان يقاتل في صفوف المسلمين حينئذ، وانبغي أن نستحضر هذا المعنى. أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه كان في هذا الوقت شيخا كبيرا، هو أول من استضاف النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وها هو ذا يقاتل الآن، أي في زمن معاوية رضي الله تعالى عنه، يقاتل هؤلاء الروم في مدينة القسطنطينية. وقد قبر أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه على حصون على أبواب القسطنطينية، ليكون هذا الخبر شاهدا له عند الله يوم القيامة. فالشاهد أنه قام أبو أيوب الأنصاري ليرد على الناس هذا الفهم الفاسد، فقال: سبحان الله، إنكم لتؤولون هذه الآية على غير ما نزلت، إنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار حينما اجتمعنا سرا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أعز الله الإسلام وكثر ناصره. فقال بعضنا لبعض، ونحن نتحدث في أمورنا التي استجدت، إن الإسلام قد أعزه الله سبحانه وتعالى وقد كثر ناصره. نحن في أول الأمر كنا نجاهد في سبيل الله لأن أنصار هذا الدين قلة، الآن أنصاره كثرة، ونحن تركنا أرضنا وزراعاتنا وأولادنا وأهلينا نريد أن نتفرغ لها قليلا. قال: فقلنا بعضنا لبعض سرا، إن الله سبحانه وتعالى قد عز الإسلام وكثر ناصروه، فلو أقمنا في أموالنا وأهلينا فأصلحنا ما فسد منها. قال: فأنزل الله على رسوله يرد علينا ما قلناه: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه: فكانت الإقامة في الأموال والأهل هي التهلكة، فكانت الإقامة في الأموال والأهل وترك الجهاد في سبيل الله هي التهلكة. فهذا المعنى لابد أن يكون واضحا عند المسلمين. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. الذين قتلوا في سبيل الله ليسوا ضائعين ولا تائهين وليسوا مخدوعين. الذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: للشهيد عند الله خصال. وهذا الحديث وإن كان فيه تنازع بين أهل العلم، إلا أن العلامة الألباني رحمه الله تعالى قد صحح هذا الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث أخرجه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما من حديث المقدام بن معدي كرب: للشهيد عند الله خصال، يغفر له مع أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويزوج 72 من الحور العين، ويشفع في 70 إنسانا من أهل بيته، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو هكذا أو مثله. فهذا القتل في سبيل الله سبحانه وتعالى لا يمكن أبدا أن يضيع صاحبه. وكم من الناس عاشوا وآثروا إبقاء أنفسهم ففتنوا وساءت خاتمتهم والعياذ بالله. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. فإذا فهمنا هذا المعنى فإن إزهاق النفس ليس تضيعا لها. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وهكذا نرى أن الذي يؤثر هذا الدين على نفسه فإن الكريم سبحانه وتعالى يأخذ منه هذه السلعة التي أعطاه إياها ويكافئه عليها بثمن لا يكاد يحلو به الكثيرون. قال الله سبحانه وتعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. فلنتأمل هذا المعنى جيدا، فإنه معنى يغيب عن كثير من الناس في زماننا، الذين ظنوا أن الجهاد خدعة أو ظنوا أن الجهاد إهلاك لنفس. لا والله، هذا قول ربي لا يكذب، كما تعلمنا وكما هو عقيدة كل مؤمن صادق. من الأدلة على هذه القاعدة أيضا قول الله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه ليقاتلوا جماعة من الكفار، وفي الطريق اختلف هؤلاء الصحابة: هل سيلاقون الكفار في آخر يوم من جماد الآخرة، أم سيكون هذا اليوم أول يوم من أيام رجب؟ وهل هذه مشكلة؟ نعم هذه مشكلة، لأن رجب من الأشهر الحرم، وإذا دخل على المسلمين الأشهر الحرم فإنه لا يجوز لهم أن يقاتلوا الكفار في هذا الشهر الحرام. الشاهد أن المسلمين ظنوا أن رجب لم يأتي بعد وبدأوا في قتال الكفار، وانتشر هذا الخبر في ربوع الجزيرة العربية، وشنعت قريش في وسائل إعلامها على المسلمين وقالوا إن هؤلاء المسلمين هؤلاء بنفس الحرب وبالحرب نفسها التي تعلن الآن على المسلمين وعلى المتدينين من هذا التشنيع الإعلامي، هؤلاء السلفيون، هؤلاء المتطرفون الإرهابيون الذين يزعمون أنهم مصلحون. كذلك كان أسلوب الكافرين قديما، قالوا إن محمدا صلى الله عليه وسلم الذي يزعم أنه يجدد دين إبراهيم ها هو يستحل القتال في الشهر الحرام. وهم النبي صلى الله عليه وسلم واهتم جدا لهذا الكلام الذي أشيع عنه صلى الله عليه وسلم، وهو صلى الله عليه وسلم لا يأمر أبدا بالقتال في الشهر الحرام. فلما كثر كلام المشركين نزلت هذه الآية لتطمئن نفوس المسلمين ولترد الأمور إلى نصابها، وحتى لا ننهزم نفسيا أمام هذه الحرب الإعلامية. قال الله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. وهذا أسلوب رائع ومن ويعلمنا أدب ويعلمنا أدبا من آداب المناظرة، وهو أن الخصم إذا جاء بشيء من الحق سلمنا لهم بهذا الحق. قال الله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. انتهت، نحن نسلم بأنه لا يجوز أن نقاتل في الشهر الحرام، هذا أمر نتفق عليه نحن وأنتم، ولا مجال للدخول في التفاصيل حتى لا يتفرع بنا الأمر ويتشتت بنا ولا نستطيع أبدا أن نعالج هذه القضية التي نتحدث فيها. أنتم تقولون إننا قاتلنا في الشهر الحرام، سلمنا، هذا حرام، هذا لا يجوز، صح، لكن قارنوا وانظروا أي المحرمين أكبر، أي الجريمتين إن سلمنا أنها جريمة أعظم. قال الله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. ولكن قارن معي هذه المفسدة بالمفاسد الأخرى، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، أليست كل هذه المفاسد أعظم من مفسدة القتال في الشهر الحرام؟ قد يقول قائل: ولماذا نقاتل في الشهر الحرام أصلا؟ ألم يحرم الله سبحانه وتعالى علينا القتال في الأشهر الحرم؟ لماذا لا يقال إننا لا نقاتل في الشهر الحرام مهما فعل الكفار؟ نقول: عد إلى الآية التي حرمت القتال في الأشهر الحرم. قال الله سبحانه وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. إلى هنا فهمنا أن القتال في الشهر الحرام والاعتداء على الناس في الشهر الحرام يتأكد تحريمه. إذا كان الاعتداء حراما عموما فإن هذه الحرمة تتأكد في الشهر الحرام، ولكن مع ذلك هل لو اعتدى الكفار علينا في هذا الشهر الحرام نتركهم يقتلوننا ويعتدوا على أراضينا وأعراضنا ودمائنا بحجة أن هذا محرم علينا ونحن لا نقاتل في الشهر الحرام؟ الجواب: كلا. من قال ذلك؟ الآية نفسها. قال الله سبحانه وتعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. ولنعود إلى الآية التي معنا وتؤكد هذا ويؤكد سياقها هذا الكلام. قال الله سبحانه وتعالى: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. وهذا بين هذه الآية التي نستدل بها الآن يسألونك عن الشهر الحرام والآية التي قبلها: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. إن هناك أمرا ينبغي أن نلتفت إليه، وهو أن المسلمين إذا تركوا الجهاد في سبيل الله عز وجل فإن الكفار سواء كانوا من اليهود أو من النصارى أو من غيرهم من الملل الكفرية الباطلة إن هؤلاء الكفار لن يتركونا. قال الله سبحانه وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قال الله سبحانه وتعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. إن العداوة بيننا وبين الكفار قائمة، رضينا أم أبينا. قال الله سبحانه وتعالى: إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وهي علاقة قتالية إبادية مستمرة ولا يزالون يقاتلونكم. فإن قال قائل لماذا تحيون هذا الكلام القديم، لماذا لا تتعايشون الآن في الواقع، فنقول كثيرا ما نفرق بين الكافر المحارب والكافر المعاهد والكافر الذمي والمستأمن ونحو هذه الأقسام، لكن هذا التقسيم لا ينفي أن هناك كفارا محاربين، وإلا فنحن نسأل ما الذي جناه المسلمون حتى يقتلوا في العراق، ما الذي جناه المسلمون حتى يقتلوا في فلسطين في الشيشان في أفغانستان؟ إنه ينسى البعض ما حدث في البوسنة وفي كوسوفا، إنه ينسى البعض ما حدث قبل ذلك في الحروب الصليبية، والواقع الأليم الذي نعيشه الآن في بلاد المسلمين لا يؤكد بكل قوة أن هذه الحرب لم ولن تنتهي ما دام هناك صراع قائم بين أهل الحق وأهل الباطل. وغاية هذا الصراع بالنسبة للمؤمنين أن يحفظوا هذا الدين بإذن الله سبحانه وتعالى، أن يقاتلوا في سبيل الله من كفر بالله لتكون كلمة الله هي العليا. وغاية الكفار في قتالهم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. قال تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فهذه المعاني غريبة عند كثير من المسلمين، يظنون أن قضية الجهاد في سبيل الله، قضية القتال في سبيل الله لا ينبغي أن يتحدث عنها الآن، وأن هذا من المصالح والمفاسد. هذا كتاب ربنا يحكم بيننا، والله سبحانه وتعالى يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ولنعد إلى الأدلة على مسألة المصالح والمفاسد الجديد، فنقول الدليل الثالث من أدلة المصالح والمفاسد هذا الدليل الذي جاء في قوله سبحانه وتعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. كما قلنا إن مما يعين صاحب الباطل على العودة إلى الحق إن كان فيه خير أن تسلم له بشيء من الحق الذي معه إن كان حقا فعلا، أو أن تسلم له جدلا بما يعتقد حتى تصل معه إلى جدال يرجع فيه إلى الحق ويؤوب إلى الصراط المستقيم. نعم، فإن الله سبحانه وتعالى قال عن الخمر فيه والميسر فيهما إثم كبير ومنافع للناس. لا شك أن الخمر يستفيد به بعض الناس، لا شك، لا شك أن الذي يزرع العنب على سبيل المثال، وإلا فالخمر يتخذ من العنب ومن غيره من النباتات وغير ذلك من الأمور التي تخمر وتنبذ، وكذلك من النباتات التي تخمر بنفسها. لا شك أن الذي يزرع هذه النباتات يستفيد لأنه يبيع ويربح ربحا كثيرا، إذ أن الذي يبيع العنب فاكهة طيبة لا يحقق هذه الأرباح التي يحققها من يبيع العنب ليتخذ للخمر. لا شك أن الذي يزرع الهيروين في أرض الصحراء أو البانجو أو نحو ذلك من المخدرات المسكرات التي هي أيضا في حكم الخمر لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام، لا شك أن هؤلاء يربحون كثيرا من الأموال أعلى من الذين يزرعون الأرز والقطن والذرة ونحو هذه المحاصيل، فلا شك أن هناك منفعة، ولا شك أنهم يستفيدون ببيع هذه المحاصيل، ويستفيد كذلك الذين يعصرون العنب، ويستفيد كذلك الذين يعبئونه، ويستفيد كذلك الذين يعتقونه، ويستفيد كذلك الذين يتاجرونه بعد مرحلة التخمر، ويستفيد الذين يشترونه والذين يسقونه وهكذا. فهناك منافع تجارية متعددة، ولكن وإثمهما أكبر من نفعهما. فهذه المصلحة وإن بدت مصلحة كبيرة تحقق لون من ألوان الاقتصاد وهي تجارة الخمور أو تجارة المخدرات، فإن هناك مفسدة أكبر منها، وهذه المفسدة الكبيرة هي ما يتحقق من الإثم الكبير في شرب الخمر. فإن الخمر أم الخبائث، تفسد على الناس أبدانهم وتخمر عقولهم أي تغطيها، والذي يشرب الخمر يتجرأ على الزنا وعلى القتل والسرقة والشتم والضرب وكل هذه مفاسد. ف فضلا عن أنه من أكبر الكبائر كما حرم وقد حرمه الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ فهكذا حرم الله سبحانه وتعالى على الناس شرب الخمر لما فيه من المفاسد الكبيرة. فلو كانت هناك مصلحة من المصالح لكنها تقاوم مفسدة أكبر، فإننا نفوت هذه المصلحة درءا لهذه المفسدة، تطبيقا للقاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. أيضا من الأدلة على هذه القاعدة، قاعدة المصالح والمفاسد، قول الله سبحانه وتعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ولا تسبوا الله، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم. هذه الآية تبين لنا أنه لا يجوز للمسلم أن يشتم آلهة الكفار الباطلة، لا يجوز له ذلك، وهذا لا يتعارض مع ما جاء في أول سورة الأحزاب من قوله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. فإن مما ذكر العلماء في سبب نزول هذه الآية أن الكفار جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أن يسكت عن تسفيه الأصنام وأن ينسب لها أنها تشفع أو أن يقر بشيء من الباطل الذي لهذه الأصنام، فأنزل الله سبحانه وتعالى: لا تطع الكافرين والمنافقين واتق الله، ويا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. قال الإمام البيضاوي رحمه الله تعالى: كان عليما حكيما بالمصالح والمفاسد. فهذا أمر، والذي نحن فيه أمر آخر، إن الله سبحانه وتعالى ينهانا عن السب المجرد لهذه الأصنام. وأما حينما نقول إن هذه الأصنام لا تضر ولا تنفع، حينما نقول إن الأحجار، إن الأشجار، إن القبور، إن قبور الصالحين، إن من فيها من الصالحين لا يملكون لأنفسهم نفع ولا ضر، فهذا ليس من الشتم، بل هذا من تبين الحق. إذا أنا قلت إنه لا يجوز أن نطلق لفظ القداسة على أحد غير الله سبحانه وتعالى، لأن لفظ القداسة يعني النزاهة من الخطأ ومن العيب ومن الذنب، وهذا ليس إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك فإن من أسمائه سبحانه وتعالى القدوس. إذا قلت ذلك فأنا لا أشتم أحدا، إنما أبين هذا الحق. ومن ثم فلا يجوز للمسلم أن يقول عن رجل نصراني بأنه قداسة أو نحو ذلك من هذه الألقاب التي يخادعون بها أنفسهم، ولا ينبغي للمسلم أن يجاريهم فيها، بل ينبغي أن يتوقف عند حدود الله سبحانه وتعالى. كيف تصف رجلا لا يمكن أبدا أن يتصف بالنزاهة والطهارة، كيف يمكن أن تصف هذا الرجل بالقداسة؟ إن الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس. فالشاهد، نعود إلى كلامنا الذي نستدل به من هذه الآية، وهي أن الله سبحانه وتعالى حرم علينا أن نسب الآلهة الباطلة لمجرد الشتم. فإن فيه مصلحة عند البعض ولا شك، من فروع هذه المصلحة أننا حينما نشتم هذه الآلهة الباطلة فإننا نحقرها في نفوس الناس، وإننا نعطيها قدرها عند الناس حتى لا يغلو فيها. وحينما نشتم هذه الآلهة الباطلة فإننا بذلك نصغر شأنها ونرفع شأن ديننا. لكن هذه المصلحة إن سلمنا بأنها مصلحة تقاومها مفسدة أعظم، وهي أننا إذا سببنا هذه الآلهة الباطلة فإن هؤلاء الكفار سيشتمون الله سبحانه وتعالى، ونحن نحافظ على ديننا ونحافظ ألا يشتم ربنا سبحانه وتعالى وألا يستهزأ بنبينا صلى الله عليه وسلم. نعم، إن بعض المسلمين قد يجادل النصارى، فبعضهم يقع في المسيح ابن مريم عليه السلام، وهذا باطل وهذا ضلال مبين. لماذا؟ لأننا نعتقد أن المسيح عيسى بن مريم رسول الله صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم، نعتقد أنه رجل، أنه نبي كريم، بل رسول من أولي العزم من الرسل. لا يجوز لنا أبدا أن ننتقص من قدره أو أن نتعرض له. إن هؤلاء الكفار اتخذوه إلها وهو بريء منهم، كما ذكرنا غير مرة في الدنيا والآخرة. قال الله سبحانه وتعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال الله سبحانه وتعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، فاعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ولذلك لا يقال عن عيسى عليه السلام بأنه طاغوت، ولا يدخل عيسى عليه السلام في قوله تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. لا يدخل المسيح عيسى بن مريم عليه السلام في هذه الآية. لماذا؟ لقوله سبحانه وتعالى بعدها: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. إن عيسى عليه السلام كان عبد الرسول، بلغ ما أمر به، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. ولا يوصف بالطاغوتية من عبد من دون الله غير راض بهذه العبادة. ففتية الكهف الذين اتخذ الملوك عليهم قبورا وأضرحة ليسوا طواغيت، لأنهم ما فروا أصلا من أرضهم وأقوامهم إلا بسبب حفاظهم على التوحيد. وعيسى عليه السلام لا يسمى طاغوتا لأنه لا ذنب له في أن الكفار النصارى ضلوا في هذا الاعتقاد وغلوا فيه غلوا نهاهم عنه. وكذلك لا يوصف الصالحون من المؤمنين الذين اتخذهم الضلال ممن يزعمون أنهم زهاد وعباد من أهل التصوف، لا يوصف هؤلاء الصالحون بالطاغوتية لأنهم ما أمروا هؤلاء الضلال بأن يتخذوهم أربابا من دون الله، يطوفون حول قبورهم ينذرون لها، يرفعون إليهم الحاجات، يطلبون منهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات، أبدا ما طلبوا شيئا من ذلك. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم. وأما من الأدلة من السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها يوما، كما أخرج الإمام البخاري وغيره في الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن قومك حديث عهدهم لولا أن قومك حديث عهدهم، أي بكفر، كما قال ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما، قال: لولا قومك حديث عهدهم بكفر لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين، باب يدخل الناس منه وباب يخرج منه الناس. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى أمرا منكرا، وإزالة هذا المنكر في هذا الوقت مستحبة. هذا المكان هو مكان الكعبة، وطواف الناس لا يتأثر في الغالب، لأنهم يعلمون أن الحجر وأن داخل الحجر ليس يصح الطواف فيه، وإنما لابد أن يكون الطواف من خارج الحجر. يعلمون أن هذه الكعبة، يعلمون ذلك جيدا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين أمرا في غاية الأهمية. هذا الأمر هو أنه لو هدم الكعبة في هذا الوقت فإن نفوس الذين أسلموا حديثا من القرشيين ستتغير، قد يتزلزل إيمانهم، قد يضطربون. لماذا؟ قد يضطربون لأنهم يفتخرون على الناس بأنهم هم الذين بنوا الكعبة، يفتخرون على الناس بأنهم أهل بيت الله الحرام. فلو فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لقالوا إن محمدا يريد أن ينسب الفخر إلى نفسه، فحتى لا تحدث هذه المفسدة وحتى لا تقع هذه الإشاعة الكاذبة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد أن يغير بناء الكعبة. إن زوال هذا المنكر من المستحبات، لكن هذا الكلام الذي سيشاع عن النبي صلى الله عليه وسلم مفسدة كبرى كان لابد من اتقائها، فنفوت هذه المصلحة الصغرى في سبيل المصلحة الكبرى، وهي تثبيت هؤلاء على الدين، وحتى لا يفتنوا وحتى لا ينفر غيرهم عن اتباع هذا الدين الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأيضا من الأدلة ما أخرجه البخاري في صحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في يوم من الأيام يقسم قسما أتاه، يقسم قسما أي يوزع غنيمة أو فيئا. قال أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما أتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بني تميم، فقال: يا رسول الله اعدل. فقال صلى الله عليه وسلم: ويلك. قال صلى الله عليه وسلم: ويلك، ومن يعدل إذا لم أعدل؟ خبت وخسرت إذا إن لم أكن أعدل. فقال عمر: يا رسول الله دعني أو إذن لي فيه فأضرب عنقه. فقال صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز ترقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. هذا الحديث يبين لنا أمرا في غاية الأهمية، وهو أن هذا الذي جاء يعترض على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يعترض على حكم الله وعلى حكم رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا قاسم والله عز وجل يعطي. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتصرف من تلقاء نفسه، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ولو أنه صلى الله عليه وسلم اجتهد في مسألة من المسائل اجتهادا بشريا وكان قد خالف فيه الأولى، فإن القرآن ينزل لتبيين هذا الأمر، كما قال الله سبحانه وتعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم. كما قال الله سبحانه وتعالى: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، لأنهم أخذوا الغنيمة. وقد قال الله سبحانه وتعالى قبلها: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثقن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. فلنتأمل هذه المعاني جيدا. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم هذا القسم من تلقاء نفسه لنزل الوحي ليصحح، ولم يحتج النبي صلى الله عليه وسلم إلى نصيحة مثل هذا. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتصرف من تلقاء نفسه، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك بناء على وحي من الله سبحانه وتعالى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فجاء هذا الرجل يعترض على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله اعدل، فإنك لم تعدل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويلك، من يعدل إذا لم أعدل؟ قد خبت وخسرت إن لم أعدل. فقال عمر: يا رسول الله إذن لي فيه فأضرب عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، أي مقارنة بما يفعله هؤلاء من العبادة. هذا يفتن الناس. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن يقتل هذا الرجل المنافق الذي كان أول أبواب الخوارج، لو أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعمر في هذا الوقت، فإن الناس سيقولون: انظروا إلى هذا الدكتاتور، لن يقولوا هذا الرسول، وحاشا لله أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الوصف الكاذب. لكن هكذا سيشاع بين الناس، سيقال إن محمدا يقتل أصحابه، لا يحتمل أن يعترض عليه أحد، لا يحتمل أن يوجهه أحد أو أن ينصحه أحد، وهذا كله كذب وضلال مبين. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى بين لنا مثل هذه الأمور لتكون عبرة للأجيال من بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقيامه مع قيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز ترقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. لو أن رجلا الآن علم أن هناك حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم يحكم فيه بحكم ما، ثم رد هذا الحديث على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أنا لا يلزمني هذا الحديث، أو قال أنا لا أعمل به. هذا الاعتراض على أمر النبي صلى الله عليه وسلم والاستهزاء بسنته ورد حكمه صلى الله عليه وسلم ينافي عقد الإمام ويستوجب قتل هذا الذي قال هذا الكلام إن لم يتب إلى الله عز وجل. فلماذا لم يقتله النبي صلى الله عليه وسلم قديما؟ ولماذا يقال الآن نقتله في هذا الوقت أو إذا مكن الله سبحانه وتعالى؟ لأن هذا الذي اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم قديما لو قتله النبي صلى الله عليه وسلم ستشاع إشاعات كاذبة ويقال عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه يقتل أصحابه. لن يقال إن رسول الله يقتل رجلا اعترض على حكم الله، إنما سيقال إن محمدا يقتل أصحابه. فحفاظا على المؤمنين وتثبيتا لأقدامهم وحتى لا ينفر الناس عن هذا الدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم راعى مصلحة الدين وقدم هذه المصلحة على مصلحة تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره، وهي مصلحة كبيرة ولا شك، لكن الأخرى أكبر منها. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يثبت الناس على دينهم، أن لا يفتنهم في دينهم، فنهى عمر رضي الله تعالى عنه عن قتل هذا الرجل. لا شك أن الحديث في مسألة المصالح والمفاسد حديث يطول ويحتاج إلى شيء من التفصيل، ونحن لا بد أن نبين كيف يتم تضييع هذه القاعدة، وكذلك كيف تستخدم في هذه الأيام لتمييع العقيدة والدعوة إلى الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتلك مسائل تحتاج إلى وقفات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا اللقاء والبقاء، وأنبه إلى أنه إن شاء الله عز وجل ابتداء من الأسبوع القادم سيكون موعد هذه الحلقة في الساعة 7 مساء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه الله، وأن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا الله يا سميع يا عليم، اهدنا الصراط المستقيم غير مغضوب عليك.